شأن المسجد يقول سبحان الله العظيم، سبحان الله في السجود، تقال سبحان ربي العظيم 3 مرات في السجود، 3 مرات في الركوع، و3 مرات في السجود سبحان ربي الأعلى. والأفضل أن تقال 10 مرات، لما جاء عن أنس قال لم أرى أحد أشبه بصلاة النبي من هذا الغلام، يعني عمر بن العزيز، وكان يقولها في السجود 10 مرات. فيمكن تقولها 10، يمكن تقولها 3. نعم. طيب، قال وما الركوع فعظم فيه الرب، وهذا واجب عند الحنابل أن تقول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود. ثم بعدها تدعو، يجوز في الركوع الدعاء، لكن جاء في السجود أكثر. فقد جاء في الركوع حديث سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا في الركوع، فدل على أن الأصل في على أن الدعاء في الركوع يجوز، إلا أن الغالب ينبغي أن يكون في الركوع تعظيم الرب. كانت تقول سبوح قدوس رب الملكة الروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. نعم. أما السجود قال فأكثر فيه من الدعاء، ففي كريه ما تقول سبوح قدوس رب الملكة الروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي. يسأل السائل يقول أريد نبذة مختصرة عن وضوء النبي وعن صلاته. قد وفقت أيها السائل. وضوء النبي كان يقرب له وضوء كما في حديث عثمان بن عفان وغيره في صحيح البخاري، يغسل يديه 3، وإذا ما غسل يديه الإنسان جاز، لكن الأفضل يغسل يديه، وإذا غسلها مرة أجزأ، لكن 3 أفضل. ثم يتمضمض ويستنشق بكف واحدة، مرة واحدة تجزئ، 3 مرات أفضل ما يكون. ثم يغسل وجهه، نعم، ثم يغسل يديه من هنا تبدأ إلى المرفقين مع المرفقين، ولو بدأ باليسار قبل اليمين جاز، لكن الأفضل اليمين، يغسلها 3، ويجوز مخالف الأعضاء، تغسل وجه 3 واليدين مرتين، ثم تمسح، كان يمسح برأسه، يبدأ مقدم رأسه ويرجع، ثم يرجع إلى مقدمته، ويدخل سبابته في داخل أذنيه وإبهامه على ظهر أذنيه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين مع الكعبين 3. هذا وضوءه. أما صلاته فكان يحرص أن يضع سترة ويجعل بين 3 أذرع، يكبر تكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر، ثم يقرأ الاستفتاح ويضع يده اليمنى على كف اليسرى ورسخ الساعد على صدره، بعد الفاتحة يقرأ سورة، ثم يقول الله أكبر راكعا رافعا يديه، ثم يرفع بعد أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، يمد ظهره ويجعل يديه على ركبتيه، يفرج بينهما ويجعل ظهره مستقيما لو وضع عليه ماء لا استقر، ويحني شيء من يديه، ويحني يديه شيئا عن جنبيه سبحان ربي العظيم 3، ويقول سبحانه قدوس رب الملائكة والروح، هذا مستحب، ثم يرفع يقول سمع الله والحمد ربنا الحمد، يرفع يديه، فرفع اليدين جاء في التكبير عند الركوع، عند القيام للركوع، وذلك في كل ركعة عند القيام للتشهد الأول، ثم يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأولوين والثانية فاتحة بلا ذلك، ويسجد وينزل على يديه وليس على ركبتيه على الصحيح وهو الأفضل، وإذا نزل على ركبتيه لا بأس، ثم يسجد على 7 اليدين والأنف مع الجبة ومقدمة الرجلين والركبتين، يقول سبحان ربي الأعلى، ويدعو ويكثر الدعاء في السجود، ولا ينسى يضع أنفه على الأرض، ولا يستعجل ولا وليطمئن، يمكث حتى يطمئن ساجدا جالسا راكعا، ولا يسرع في الحركة بل يتطامن ويخشع، يفعل في صلاته كلها، ويجد التشهد الأول في الرباعية بأن يفترش اليسرى وينصب اليمنى ويرفع السبابة ويضع يده الإبهام على الوسطى ويضم الخنصر والبنصر، ثم يرفعها منحنية شيئا قليلا، يحركها قليلا وينظر إليها، نعم، ويتكئ على بكفه على فخذه اليسرى، ويضع حد مرفقه على فخذه اليمنى، ويفترش التشهد الأول، ويتورك في الأخير بأن يضع شقه على أسفل وينصب اليمنى، ويضع رجله اليسرى تحت ساقه وفخذه، ويصلي على النبي مع التحيات في التشهد الثاني والأول، يكتفي بالتحيات ويدعو بعدها، ثم يسلم ذات اليمين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذه نبذة، لأن السائل قال نبذة مختصرة، وهذه النبذة المختصرة طولنا فيها الشرح لمدة نحو سنتين في صفة صلاة النبي، ارجع للأشرطة إن كانت موجودة، فقرأناها في هذا المسجد صفة صلاة النبي وانتهينا منها في نحو أظن سنتين أو سنة ونصف، ولكن هذا اختصار نعم لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل تصح صلاة النساء جماعة خلف الإمام خارج المسجد؟ لا. إذا انعزل مصلى النساء عن بوابة المسجد بطلة، فلا بد أن يدخلوا داخل حجر المسجد، ولو انعزلوا بحجرة مثل هذه، لكن داخل حجر المسجد. وهم أصحاب الوقف في هذا المسجد بعد أن بنوا خيمة هنا أن يجعلوه للنساء، يقول إن الصغار أتعبون في رمضان، فكلمتهم قلت أنتم إذا جعلتم الخيمة هنا ودمديتم له الميكروفونات بطلت الصلاة، لأن الذين هنا في الخيمة سيكون خارج خارج حدود المسجد، سيكونون خارج حدود المسجد. فجزاهم الله خير، استجابوا وأدخلوا النساء مرة أخرى هنا. طيب، قامت صلاة العصر وأنا لم أصلي الظهر، فصليت العصر مع الإمام ثم صليت الظهر، خير ما فعلت؟ يقول ابن تيمية إذا أقيمت الصلاة صلاة العصر ولما يصلي العبد الظهر، فباتفاق العلماء يصلي معهم الصلاة يقيمت وهي العصر ثم بعدها يصلي الظهر، وهل يعيد؟ خلاف، رجح فيه قول من قال أنه لا إعادة عليه. هل يجوز قصر الصلاة في سفر النزهة؟ اختلف العلماء، فمنهم من لم يرى جواز قصر الصلاة في سفر النزهة، بل قالوا في سفر الطاعة يجوز أن يقصر، أما سفر المباح كالنزهة لا يقصر الصلاة، وقال أيضا قوم في سفر المعصية لا يقصر الصلاة، بل في سفر الطاعة والعبادة كالحج أو غير ذي يقصر الصلاة. والصحيح أنه متى ما فارق البنين يقصر، لأن أبو هريرة لم يفرق كما عند الطبراني، قال خرجت مع النبي وأبو بكر وعمر وربما ذكر عثمان، قالوا فمنذ أن خرج المدينة إذا رجعوا فكانوا يصلون الركعتين. فهذا هو أن فقد يقول قائل لكن كل سفر النبي كان ليش؟ لطاعة، كان لطاعة، لكن الله ذكر في النص العام إيش؟ أنكم يعني ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة، فإذا فارق البنيان قصر الصلاة، فالسفر وصف يتقصر معه الصلاة كالصوم، فمن كان مريضا أو على سفر، ما قال على سفر طاعة، فصار يجاز يفطر، كذلك جاز أن يقصر الصلاة، جاز له أن يقصر الصلاة. والصحابة كانوا يسافرون في تجارة كأبي بكر، وكانوا يسافرون في طاعة، ولم ينقل عنهم أنهم إذا سافروا في تجارة أو غير طاعة أنهم أتموا الصلاة، فلو كان هناك فرق ليش لنقل مع تجدد وتكرر ذلك وظهوره ولم ينقل. نعم، يقول سمعت في المشايخ يقول أن الحافظ المحدث ابن كثير ليس له كتاب اسمه السيرة النبوية، إنما أخذ من البداية وأنه يظن الناس أن له كتاب مستقل اسمه السيرة النبوية، مدام أنه أخذ من البداية والنهاية فكان ينبغي لهذا، إن صح كلام الباحث هنا لا ينبغي يسميه اسم تجاري، يوهم أن ابن كثير سماه، يكتب قطعة من البداية والنهاية المتعلقة بالسيرة هكذا، فلا ينبغي مثل هذا العمل إن كان كذلك. طيب، وكذلك يقول بعض المشايخ قلنا ابن هشام لم يصرح بأنه ألف كتاب في السيرة، إنما هو تهذيب سيرة ابن إسحاق، أنا والله ما لي بحث في هذا، لكن يستفاد من هذا إن رجع ذلك وعلم أن هذا الكلام صحيح. طيب، يقول هل يجوز أن يقول الموظف الدين الذي أسقطته وخصمت من راتبك، الدين الذي عليك أسقطته. يعني رجل أعطى موظف دين وراتبك هذا ترى أسقطته من الدين الذي عليك، والله هذا فيه نظر، تحتاج المسألة إلى نظر، لأنه يعني هو أعطاه الآن لابد يعطيه أجرة مقابل، يعطيه مقابل لهذا الأجرة التي فعلها، فالمقابل هذا يسترزق منه ويأكل ويشرب، فيقال عليك دين قديم أنا أسقطته عنك خلاص ما لك راتب. هذا محل نظر على كل حال وتدبر، وليس هذه النشيمة الطيبة يترك العامل جائع في الشهر ويقول دينك القديم وما يستطيع يسدد، ليس هذه النشيمة، ما يستطيع يسدد ولا أعطاه راتبه حق عمله، قل هذا دينك. طيب كيف يصطرف هو عياله؟ كيف يصطرف؟ بغض النظر عن البحث العلمي في هذه المسألة، لكن ليس هذا النشيم الطيب أن يفعل ذلك الإنسان مع شخص غريب خاصة ما عنده هذا الراتب، وقد استلف من الشركة شيء مضطر له، زوجته دخلت سوت عمليات في يعني ولادة أو شيء وما تيسر إلا أن يستلف من المؤسسة، ثم المؤسسة تقول خلاص هذا مالك راتب الدين، يروح وين مسكين الموظف هذا؟ لا حول ولا قوة. فهذا يحتاج. أما الزكاة لا، يعني قال خذ من أموالهم أخذ وعطاء، فلا يصلح يقول الزكاة أنت عليك لي عليك دين، نعم لي عليك دين فأسقطته من الزكاة خلاص، لا لابد أن يعطيه، هذا أمر آخر وهو في الزكاة. أما أمر الأجرة فأنا أقول ليس من شيم أهل الإسلام أن يصنعوا كذا بعمالهم، يتركوهم جوعة ويقول هذين عليك قديم وما يعطيه المال مقابل الشهر ليصطرف به وليأتي بالشراب والطعام وبنزين السيارة حتى يأتي العمل. كيف يجي العمل؟ يعمل عندك أنت ما تعطيه شيء، تقول أسقط دينك إلا راح مالك راتب. بعض الناس ما ينظر سبحان الله إلا بعين واحد، يفرح أنه ما أخذ راتبه الآن ويزيد المؤسسة من حوالي 100 مليون يصير 100 مليون وعشر آلاف راتب المسكين هذا، ولا ينظر ويسار له في البيت الآن ما عليه، يقول يدبر الأصحاب ويدبر وش يمسح سياراته، ما في رحمة والله عند بعض الناس. والراحمون يرحمهم الله. وقال ابن القيم إذا أردت أن تعلم كيف سيتعامل معك الله في المستقبل فانظر كيف تعامل خلقه. ما أظنك تحب أن أحد يفعل بك هذا، يقطع عليك الراتب ويقول فيه ديون سابقة ويترك جائع في هذاك الشهر، تذهب من؟ تذهب إلى من؟ نعم، فعلى المسلمين أن يتراحموا في بينهم. الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم، وبهذا ينتهي لقاء اليوم. غدا إن شاء الله تأتون بكتاب التفسير لابن كثير رحمة الله عليه، وتبدأ القراءة غدا بحول الله وقوته، فثابروا على القراءة، لا أريد أحد منكم أن يغيب لأن هذه فرصة عظيمة، سيما ويضم معه أيضا مسند الإمام أحمد، فاجتمع كتابان عظيمان في الإسلام، تفسير ابن كثير يفسر لك القرآن، ومسند أحمد يفسر لك الأحكام، أحكام الشريعة أغلبها في مسند أحمد، من قرأ المسند 40,000 حديث يعرف أغلب أحكام الشريعة أدلتها، لأن مسند أحمد يحتوي على معظم الكتب الستة، البخاري ومسلم والترمذي، كل أحاديث في السنن موجودة في مسند أحمد، فليقرأ المسند ويقرأ تفسير ابن كثير سيخرج بعلم كثير، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحمد لله رب العالمين.